ازاي في العزل والمطلقات؟ لأن العزل مثبتة في أحاديث كثيرة صحيحة، ولذلك إذا جاء نص ظاهره نفي العزل مطلقا وجب التوفيق بين هذا النص النافي للعزل مطلقا وبين النصوص المثبتة للعزل، هناك في اللغة العربية لا يسميها النحويون لأنها لا نافية للجنس، فقوله عليه السلام مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ الحاجة في الكتاب، هل هي نفي لجنس الصلاة؟ وحينئذ يكون الحديث دليلا على بطلان الصلاة لأنه نفى وجود جنس الصلاة بعدم وجود الفاتحة، فيدل ذلك على ركنيتها، أم هو على حد قول العرب لا فتى إلا عن، أي لا فتى كاملا، وهذا أيضا معروف في الأسلوب النبوي كمثل قول عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، فلا إيمان لا يعني مطلقا كاملا ولا دين لا يعني مطلقا وإذا أصبح مرتدا، وهذا لا يقول به أهل السنة على الأقل. إذا تأتي لا لنفي الكمال وتأتي لا لنفي الجنس، فهنا لما جاء الحديث لا عدوى، إذا قلنا لا عدوى مطلقا تعارض معارضة واضحة للأحاديث التي سبقت الإشارة إليها والتي تثبت العدوى، كمثل قوله عليه السلام فر من اللزوم فرارك من الأسد، وكمثل قوله عليه السلام في الحديث الذي أصبح في هذا الزمن عالما من أعلام النبوة ودليل إعجاز علمي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله عليه السلام إذا وقع الطاعون لأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها، هذا هو الذي يسمى اليوم الحجر الصحي، وما ذاك إلا منع انتقال الطاعون من أرض موبوءة إلى أرض سليمة. فلكي لا يتعارض حديث العدوى مع مثل هذه الأحاديث لابد من تأويل الحديث بصحة التعبير إلى معنى غير معنى المتبادر إلى الذهن الذي هو نفي العدوى مطلقا، فما هو هذا المعنى الصحيح؟ يدل عليه أمام الحديث لأنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى كان هناك رجل أعرابي في المسجد، قال يا رسول الله فإنا نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل أجرب فيعديها، كأنه يقول الرسول عليه السلام أنه أنا حسب ما كنت منك العزة مطلقا ونحن نشاهدها بأم عيني، أنا أرى الجمال الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعنيه، كيف أنت تقول لا عزوة؟ هذا حسب فهمه هو. فالآن قبل أن ندندن على جوابه والسنة عن السلام الموجز قوله. فمن هذا الأول يجب أن ننظر هل كان الأعرابي صادقا أو على الأقل مصيبا فيما قاله للرسول عليه السلام عند الرسول عليه السلام لكان مخطئا. فإذا عرفنا الجواب عن هذا السؤال فقام لنا الاتجاه بجواب الرسول على أنه لم يعني ما قاله الأعرابي. وبدأت أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له أن يقر قائلا خطأ على خطائه، وإنما يصوب له خطأه ويدله على ما ينبغي أن يكون قاله. فلما قال الأعرابي ما قال والرسول سكت على ذلك وبنى على سكوته أن قال له فمن أعاد الأول، نتج من ذلك أنه لم يعني عليه السلام المعنى الذي فهمه الأعرابي، أي المعنى المطلق لا عدوى مطلقا. هذا المعنى هو الذي فهمه الأعرابي، ولذلك جاءه الإشكال الذي طرحه على الرسول عليه السلام بعرف الجواب. قال أنا أرى خلاف ما تقول. فالرسول عليه السلام بأوجز عبارات قال له على حقيقتين: الحقيقة الأولى أنه أساء فهم عنه، والحقيقة الأخرى أن يوضح له ما الذي رمى إليه الرسول عليه السلام بقوله لا عدوى، وهو لا عدوى بنفسها بذاتها وإنما بإذن ربها، لأنه قال له فمن عاد الأول. حينما كان الأول لم يكن هناك قبله جمل آخر حتى يعديه، فماذا سيكون المؤمن جواب مثل هذا السؤال؟ فمن أعاد الأول؟ الله. إذن الله هو السبب المباشر لوجود العدوى، وليس العدوى نفسه، لأن العدوى لا إرادة لها، وإنما هي موجهة بإرادة الله تبارك وتعالى، فإن شاء جعلها سببا للعدوى والتأثير في الأصحاء، وإن شاء قطع ذلك. خلاصة القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا النفي أن يبطل ما كان مستقرا في أذهان الجاهلية الأولى، أن هذه كما يقولون اليوم جاهلية القرن العشرين طبيعة هكذا، فهم لا يؤمنون بالله عز وجل الفعال ما يريد والفعال ما يشاء. والحقيقة أننا نجد اليوم حتى بعض أو كثير من الفقهاء المسلمين كأنهم من أهل الجاهلية الأولى، لا يلتفتون أبدا إلى أن هذه العدوى مش لزاما لازم تعود، وإنما لإرادة الله سبحانه وتعالى إلى درجة، وهذا مشاهد في كل الأطباء حتى الإسلاميين منهم، لأن يفحص مريضا ليس عليه ظواهر أنه مصاب بمرض معدي، فبالتالي غسل إيديه وحط الكمامة قبل ذلك على أنفه وفمه، ثم غسل إيديه بالسبيترو. إيش هذا؟ لا مبرر له لا شرعا ولا طبا، لأنه ما في هناك ما يوحي بمثل هذا التحفظ الشديد. لا شك أنه هذا من ناحية الصحية، أنا رأيي أنه هذا عبارة عن وسوسة، وسوسة متعلقة بأهل الطب الذين ينبغي أن تكون الوسوسة عنهم أبعد ما تكون، لأنهم يعرفون حقائق الأمراض التي تعني والأختي لا تعني. ومن ناحية الشرعية الأمر أوضح وأظهر، لأنه تمسك بالأوهام، والشرع حينما نهى عن الطيرة ونهى عن التمائم وجعل ذلك كله أنواع من الشرك، في مثل قوله عليه السلام لا إيش تبع التولى
ولا
هذا من آخر لا 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 يقول لا إله إلا الرقى والتمائم والسيولة الشرك، فهذه كلها حرمها الشافعي الحكيم من باب قطع جابر الوسوسة، ومن باب قطع جابر الاعتماد على ما يشفي الأوهام. وإذا قلت أنفسهم يقعون في الأوهام، وهذا النوع مما ينبغي على المسلم أن يترفع عنه كل الأسباب التي لا يكون غلبة الظن قائم فيها أنها سبب كوني. وهذا ما أقول من مثل حديث السبعين ألفا الذي قال فيه الرسول عليه السلام في مجلس من مجالسه في المسجد، قال يا أصحابي يوما يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ودخل حجرته فأخذ الصحابة يتحدثون ويتظننون يتساءلون من يكون هؤلاء؟ هنيئا لهم، من هم؟ 70,000 من أمة الرسول عليه السلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. منهم من يقول من يكون هؤلاء سوى نحن المهاجرين الذين هجروا بلادهم وأوطانهم في سبيل الله؟ آخرون يقولون إنما نحن الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه في ساعة العسرة. منهم من يقول لا أنتم ولا أنتم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤكم يأتون من بعدكم يؤمنون بالنبي ولم يروه. وسبحان ما طلع عليهم الرسول عليه السلام وقال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك فهذا الحديث يفهم منه أن الأسباب تنقسم إلى أنواع. من حيث ما نحن فيه فسبب يغلب على الظن أنه سبب مالي، حينئذ يؤخذ به إعمالا للأوامر الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحق على التداوي، كمثل قوله عليه السلام يا أيها الناس تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، في حديث ابن مسعود علمه من علم وجهده من جهد. فإذا كان السبب من الدواء يغلب عليه أن يغلب على الظن أنه يفيد صاحبه، فالأفضل أن يأتيه وأن يتعاطاه. أما إذا كان السبب مش غالب على الظن، وإنما يقيني، فحينئذ يجب تعاطيه. وعلى العكس من ذلك، إذا كان مظنونا ظنا مرجحا فالأفضل الإعراض عنه، وهذا يؤخذ من حديث السبعين ألف الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيره. شو معنى لا يطلبون الرقية من غيره؟ يعني ما بيقولوا للشيخ راسي عم يجعل انت عكبسني. شو السبب؟ لأن تكبيس الشيخ لها الراس ما هو غالب على الظن انه حيطيب الراس هذا.
نعم.
فالأولى حين ذاك أحد شيئين، إما أن تأخذ حبة أسبرين، أو مثلا دواء آخر مقطوع مفعوله كليا ذلك، أو أنه إذا ما تيسر لك هذا تتوكل على الله تبارك وتعالى. إن لم تعرف أن تستعمل بعض الرقى المشروعة ترقي بها نفسك بها، أما أن تطلب ذلك من غيرك هذا مش لا يجوز، هذا خلاف الأفضل، لأنه فيه الأخذ بسبب أشبه ما يكون بالأسباب موهومة. هذا يعني تقسيم الأسباب من حيث غلبة الظن وعدم غلبة الظن. لكن الحديث يتضمن سببا آخر من نوع آخر، وهو ولا يخون، مع أن الكي يعني مزكى الأحاديث. خير ما تداويتم به، قال عليه السلام، ذكر القرآن، ذكر العسل، وذكر إيه؟ وكي النار، لكنه أتبع ذلك بقوله وأنها أمتي عن الكي، وذلك لما فيه من إيه؟ تعليم الجسم بالنار، ولا يعلم النار إلا رب النار. فلذلك نأخذ من حديث السبعين هذا الأدب الإسلامي الرفيع، وهو أن لا يتأثر الإنسان بالأوهام، وأن لا يتجاوب معها. والأطباء اليوم أشد الناس تجاوبا مع مثل هذه الأوهام، بحيث أنهم يطهرون زعموا أيديهم بالمحرم ووصفته. هي من كتابة تكتب في إحلال محبة بين الزوجين زعموا. نعم.
إلا السام. الأمراض التي كانت زمن يعني زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي تلك المناطق يعني شو رأيك يا أخي؟
يعني أنه يخصص؟
نعم.
كذب والله من قال هذا.
كان نقل إجماع على ذلك، يعني قال أنه إجماع الفقهاء والعلماء ما أعرف.
الله
يهديك.
نعم.
كيف يصح لرسول يقول شيطان كل ذات إلا السام، فنأتي نحن ونقول إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا، يعني نستثني أكثر الأمراض الحديثة ونخصص لأنها شفاء للأمراض القديمة، ونعطل الكلية اللي هي كلية مع أداة الحصر. يعني لما يكون قومك مثلا قومك عشرة أشخاص، فتقول وأنت أولى مجد عربي تفهم كلام العربية، ثم أنت صادق تقول جاء القوم إلا فلانا، فيأتي آخر ويقول لا الرجل يقصد إلا نصف القوم، إلا أرباع القوم، إلا ربع القوم، أنا هذا تكذيب لك. وعليكم السلام. لا يصح هذا الكلام أبدا، ولا يضر المسلم إلا إذا كان أعجميا لا يفهم اللغة العربية هذا بعد شيء، لكن يوم المصائب إنه العجمة تنبع من العرب.
هل يفهم مثلا أغلب القوم جاءوا؟
سامحك الله يا عربي، هذا يفهم إذا قال جاء القوم، وبحثنا إذا قال جاء القوم إلا فلان. إيه وينك أنت؟ يعني بس صد الكلام يعني إن المشكلة من عرب أو فلسطين.
هذا الاستثناء
ما حكم النظر إلى الصور في التلفزيون؟
لا لابد له الطرق والاستعمال هنا وهنا يكون ابن القيم يتكلم عنها كثيرا، لكن انا ما عندي راي ولا عندي علم فيها.
ما حكم النظر الى الصور في التلفزيون؟
اذا كانت مقصوده فكالنظر الى الاشخاص او لم يكونوا مصورين.
كالنظر الى الاشخاص. طيب بالنسبه لي
لو لم يكونوا مصورين.
نعم. طيب يعني لا يشمل هذه الصور ذات الصور اللي تصور بالكاميرات؟
هذا السؤال يكرر بحث اللي جرى يوم الجمعة.
نعم في شبهة وردت يعني نريد أن نصل إليها.
لا فرق بين صورة فوتوغرافية بين صورة القلمية بين الصورة التزميلية الحديد أي كل صورة
يعني يشملها الهاتف. فبعض الإخوة قال إنه لو أحضرنا مرآة ووضعنا أمام هذه المرآة تمثال محنق يعني صورة محنقة مثلا لحيوان معين، فبيقول شو الفرق بين هذه الصورة وأصبحت الآن ثابتة أمام المرآة وبين صورة التلفاز؟
أنه هذه مثبتة ودي شو مثبتة؟ ليه هذا القرار؟
ما هي مثبتة يعني؟
الصورة الصورة اللي في المرآة مو مثبتة.
نعم.
وهذه صور مثبتة وتمشي مع صاحبها وتدخل إلى ما شاء الله.
نعم. الله يجزيك.
أقول وقلبي يمتلئ أسف على المسلمين اليوم لأنهم يضربون الأمثال في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أشبه بما قال الكفار. شو الفرق بين الربا وبين التجارة والبيع؟ فأجابهم الله عز وجل بطريقة أحل الله البيع وحرم الربا. وهذا السؤال ينبع من عقلية لا تؤمن بالله عز وجل وبرسوله. هذا السؤال وأمثاله تنبع ممن لم يؤمن بالشرط الأول بالمتقين. ما هو هذا الشرط الأول؟ الإمام الغيب.
نعم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من؟ الذين يؤمنون بالغيب.
نعم.
فإذا لم نعقل الحكمة والسر في حكم ما نظل نرقي الأسئلة والإشكالات والشبهات وليه وشو الفرق.
نعم.
هكذا يكون موقف المسلم من أحاديث الرسول عليه السلام أم الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وأخيرا نقول دأب الملاحدة الإكثار من الأسئلة في إثارة المشكلات على النصوص الشرعية. فسرت هذه العدوى مع الأسف إلى الذين يأخذون الشبهات ثم يتبنون حقائق ثم يريدون شبهات على الحقائق الشرعية الحقيقة. فنحن نقابل هؤلاء بسؤال من نوع سؤاله: ما الفرق بين الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية؟ يعني الآن سؤال عكس لسؤاله. هم يقولون: ما الفرق بين الصورة الفوتوغرافية التي يستبيحونها والصورة التي يراها الإنسان في المرآة بالطريقة السابقة أو بالطريقة الطبيعية حينما يقف المسلم يمشط شعره؟ إيش الفرق؟ فإذا لا نقول نحن، إذا عجز المسؤول عن إقناعهم بالفرق كما ذكرنا آنفا، وإنما عجزهم عن فهم الفرق، فنحن الآن نقابلهم بعكس. نحن نقول: على طريقتكم. ما هي طريقتهم؟ استغلوا اتفاقنا معهم على أن هذه الصورة التي في المرآة ما هي محرمة، لأن ما أحد من المسلمين يقول لا يجوز للمسلمين تمرن. إذن استغلوا إيماننا بهذا الأمر الجائز فأوردوا السؤال السابق: ما الفرق بين هذه الصورة المرآتية فنسميها الآن هكذا والصورة الفوتوغرافية؟ فإذا عجزنا نحن عن بيان الفرق ولم نعجز فالحمد لله، ولا علينا أن يقتنعوا أو لم يقتنعوا، هذا الأمر بيد الله عز وجل. لكن نحن نبين لهم كيف أن هذا عبارة عن تلاعب واستغلال اختلاف الوسائل. نقول لهم: كما نحن متفقون معكم في إباحة الصورة بالمرآة فاستغللتم هذا الاتفاق لتقريب قولكم إلى الصواب بأن الصور الفوتوغرافية كالصورة المرآتية، نحن الآن نعكس عليكم طريقتكم هذه. فنقول: أنتم متفقون معنا إن شاء الله، وأنا أقول إن شاء الله يعني من باب حقيقة الشك وليس من باب اليقين، وأنتم متفقون معنا إن شاء الله أن الصورة اليدوية حرام. أقول هذا لكثير من الشك لأنهم توصلوا إلى استباحة الصور اليدوية أيضا، ونحن أمام مجلات دينية، ولا أقول مجلات لا دينية أو علمية لا تهتم بالدين، مجلة مثلا من العربي الكويتي، خذ ما شئت من المجلات الدينية كمجلة الأمة كمجلة الوعي الإسلامي، كل المجلات الدينية اللي تصدر هنا وهناك ومصر امتلأت بالصور اليدوية والصور الخيالية، حتى وصل الأمر بهم أن صوروا الغار الذي أوائل الرسول في هجرته، صوروا الحمامة أو الحمامتين والعنكبوت إلى آخره، هذه صورة ريشة صورة يدوية. لذلك أنا أقول نحن نظن أنكم معنا في تحريم الصور اليدوية. إذن ما الفرق بين الصورة اليدوية المحرمة والصورة الفوتوغرافية؟ ما الفرق؟ لا فرق عندهم إلا شكليا. يقولون هذه صورة اليد وتلك صورة الآلة، مع أن هذه مغالطة، لأن الآلة أولا صنعت باليد وأخيرا ضغط على جبرها باليد. فنقول: ما الفرق إذن؟ مجرد الاختلاف الشكل، أنه هذا أخذ القلم أو الدهان والريشة وجلس ما شاء الله من الوقت، فهذه من حيث المظهر هي صورة فوتوغرافية. ونحن نقول أيضا فرق كبير جدا بين الصورة التي تظهر للمرآة بمجرد وقوف الإنسان أمامها وبين الصورة التي تظهر بالآلة التي تعب عليها الإنسان ليالي وأنهارا ثم لا بد من أن يصوبها إلى الهدف بدقة وعناية خاصة ثم لا بد. إذا اختلفت الهيئات. أما الذي سوى غلط لكم في التفريق بين الصورة الفوتوغرافية فتبيحونها مع أنها لا فرق بينها وبين الصورة اليدوية إلا من حيث الشكل، وهناك قلتم محاولين إقناعنا بجواز الصور الفوتوغرافية لأنها مثل المرآة مع اختلاف الشكل، فهم تارة يعتدون الأشكال وتارة لا يعتدون الأشكال، ونهاية المطاف هو الانتهاء. في هنا الآية المصورة، وأن نحن نسميها آلة مصورة، أما باللغة الأجنبية ما أدري إيش قلت ولا يهمني. لكن نهاية المطاف قلت لك هذا الأثر الذي نحن نسميه صورة، ما الذي يسمونه؟
صورة طبعا.
طبعا صورة. إذا عما هذه الصورة قوله عليه السلام كل مصورة الله من صور صورة إلى آخر الحديث. إذا الهدف هو التخلص والانفكار من حديث الرسول عليه السلام التي فيها الوعيد الشديد لكل من يصور صورة بغض النظر عن طريق تصوير الصورة. نعم في هذا بيان.
الله يجزاك الخير.
نعم. يعني هو اللي يوجد صورة الثوب ليست كاملة وإنما هي أصبح العروق، فما جاء في حديث جبريل لما امتنع من دخول الدار على وعد بينه وبين الرسول قال له عليه السلام انظر فإن في البيت جلوة منه وانظر فإن في البيت جلاما عليه صور الجلد، تمر بالصورة أن تغير حتى تصير سيئة الشجرة. هذه هي الرقم
بشرط
أن تكون حيوانا أو شيء. أي نعم، إلا إذا كانت يعني مقطعة غير الشيء. أي نعم،
رجل يتاجر في المخطوطات.
رجل
يتاجر في المخطوطات، اشترى مخطوطة، اشترى مخطوطة، ولكن تبين له أن بعد شرائها طبعا أن هذه المخطوطة تحوي مثلا على كتاب صوتي أو مخطوطة صوتية أو مخطوطة
يا ضلال يعني
الكشف والروحيات وما
شابه يا ضلال.
نعم، ما حكم الإسلام إذا في بيعه إياها؟
طبعا لا يجوز.
لا يجوز أن يبيعها؟
نعم والله.
إن كان شريها بثمن كبير؟
إن كان شريها بثمن كبير إن كان مسلمًا يحتسب هذا الثمن عند الله ولا يضر المسلمين بنشر الضلال بينهم. هو إيه؟ هو أول مميز. هو أول مميز. لا الآن يعني صار مميز. أما أنت ما تتحدث في هذا الكلام على افتراض أنه لا يعلم، الآن أنت تتحدث في هذا الكلام على أنه علم وعلى أنه ميز.
إذا انتهت من تشكل أن تجد أن في عوام يعني إذا تبحث إلى مراكب أدوية على الأكثر يبرسون يعني
منهج إلى حد ما منهج صحيح يعني هو منطبق غيرهم في دراساتهم في التربية الجامعية، وبالتالي ممكن نستفيد منه في الرد عليهم. هذا ممكن صحيح،
لكن ألا يمكن معكش؟ يعني هل تعني أنت مثلا لو جاء رجل مستشرق ودفع لهذا المتورط لشراء الكتاب ثمنا باهظا لا يبيعه؟
نتحدث عنه
لا. لا.
بيد الجامعة السعودية.
أي نعم، إذا تحدد المكان كما تصور أنت يجوز. العلة جعلت اللي وصلناها وبنينا عليها المنع.
لأنه طبعا طيب ما يكون الرب إذا أنهم يستدلون مثلا بهذه الأخبار وهي صحيحة، ماذا يكون الرب عليه؟
أولا يجب أن نلاحظ الفرق بين السيدة عائشة التي تخطي أحد الصحابة في حديث ما وبين هؤلاء الذين يخطئون جماهير رواة الأمة والمؤثرين لحفظ السنة ونقلها إلى الأمة. لعله الفرق واضح ولا يحتاج لبيان. يعني عائشة تخطئ شخصا، أما الذين تبنوا قاعدة فهم يخطئون أمة، فلا يستويان مثلا. واضح؟ هذا أولا. ثانيا عائشة تخطئ بناء على ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء المبتدعة يخطئون الجماهير من الأمة كما ذكرنا آنفا لا بناء على الروايات سمعوها وصححوها، وإنما بناء على فلسفة تبنوها لا أصل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشتان بين هؤلاء وبين السيدة عائشة رضي الله عنها. وكان واحد
تفضل أخبار بعض ألاف درهم وأن تمام في الأجواء الكسوم وما أنت شايفين أن تكون لا حول ولا قوة إلا بالله وكلب الجنة الناس كثير بسم الله لا إله إلا الله ولا شرك له ولا نصر لا إله إلا الله يرد عليها تدريس يعني تقرأ الفاتحة أربع مرات. نعم تقرأ الفاتحة أربع مرات
ونكروها ينسى
عن الله وأكثر
كل شهر باستمرار. هذا
كتاب
حارة ما ممكن تجيبها
آية كثير
وما
كتاب
اسمه
وصايا النبي
علي.
هذا
كلها
أحاديث يعني
كلها وصية من أصل موضوعها. أستاذي بالنسبة لي خاتم الخطبة ما تقول فيه؟ عندما يخطب الرجل يضع في إصبعه هذا خاتم.
نعم
تشبه من كتفاه. طيب وفي حالة مسألتك السؤال أيضا يوم الجمعة بالنسبة للوضع يعني الآن اختلاف أظن نسبة النية قلت لي جائز الوضع في هذا الإصبع.
يا بسم الله بسم الله هذا سؤال ثاني الذي فهمته منك أن رجلا مثلا أعجب
نعم
يضع الخاتم في البنصر
نعم معروف
فما ننهاه؟
جميل
لأنه أعجب.
جميل
ولا ننهاه؟ هذا السؤال.
نعم هذا ننهاه
سؤالك يعني هذا هو ننهاه ولا ننهاه؟
سؤالي اللي كان غاد نعم
لها المعنية عين أنه يجوز له.
نعم أما بالنسبة للخاطف
نعم
اتفق
معنا فينا مسمى الخاتم خاتم كتير هذا
نعم نعم نعم
رح يجيب لك صورة ثانية أقرب لشوارة وهي رجل تزوج
نعم
وما وضع خاتم خطبة لأنه يعرف أنه هذا تسبب خطبة
جميل
لكن فيما بعد بدأ له يتحطم
نعم
فوضع الخاتم أيضا يجوز
نعم جميل
وضع لك الصورة الثانية
واضحة إذن
ريشة في شيء أخير
تفضل
أنا هذا بسمعه وما بعرفه أنه خاتم الخطبة له صورة خاصة
نعم
فحينئذ ينبغي أن يبتعد عن الصورة الخاصة هذه للخاتم بصورة مطلقة
عامة جميل جدا
أنا أقول هكذا أسمع لا أدري هذا صحيح ولا لا
الآن هذا خاتم
جواب
نعم نعم الله يجزاك
خير صاحب العمل يطلب منهم يرقوا ويكسروا بعض اشياء من الاسبوع لما بيصيرها ضرر مثل التليفون والجيب مع انه هذا اسمه مشكله يعني ممكن بعد اشهر خمس اشهر يبين عيبه ولا لا يشتري فبيكونوا ضارين فهذا يعني بيرغموا المعلم على سنه مثل هذا الثاني يعني شو موقفه هو يعني حاجة.
موقفه إذا كان يعتقد أن هذا الصب غش ما بيجوز يساعد المعلم صاحب الغش وإذا كان ما بيعتقد أنه غش فما في مانع وأنا أقول هذا التفصيل ليه؟ لأنه ظهر الآن في عالم التجارة مثلا الأواني تبع البلاستيك وهذا ابن بجتيا كما يقال كانوا من قبل يسمكوها فتعيش نسبة طويلة ما شاء الله كأنه كان من حديد أو زنك أو إلى آخره لكن المادة هاي البلاستيك غليت فما عاد يوفي معهم إنه يخرجوا الأسطل هذه بنفس السماكة وبنفس الحجم فصاروا من جهة يلقطوا ومن جهة يزغروا من جهة يزغروا هذا ما اسمه غش هذا ما اسمه غش لأنه على عينك أتاجر أنا الآن بالنسبة لسؤاله ما بتصور الآن أنه هو من هذا النوع ولا من نوع ثاني ولذلك حولت الجواب عليه فقلت إن كان يعتقد أنه غش فما بيجوز طبعا من كان مزعج للشاك يعني هلا لو تصورنا الصورة تبعه أنه الصب هذه سماكتها صمت مثلا لكن بطريقة ما هي مجوهة بشوف الرأي على أنه سماكتها إيه صامتة كويس هذا لكن الصانع يعرف أنه جوا فراغ هذا مش يقينه ففي هذه الصورة ما بيجوز طبعا أنه
أنا
بتصور
هذا مدة
تفضل يا عيد شو السؤال؟
هل يحصل كيف يتركب الموضوع؟
هذا بزمن عمر يطلق زوجته منه بالثلاثة لأنه لازم
بحدود الله. لأنه الطلاق فعل معروف.
هذا كما قال الإمام البخاري في كتابه في الطلاق. هذا نظام الطلاق. في بعض الروايات لكن حقيقة تحتاج إلى تحقيق لأن يخشى من كون اختلاف الرواة. ذكر ابن القيم في جامع المعارف
ولا يسموها بيع
يعني نعم
نعم على
يمين هذه الصورة كمان تبطل بينهم الأول يستغنى على الإمام الباحث التلفزيون في صور متخيبة دائما يتعامل كده
هي ثابتة هي بالأصل ثابتة إحنا حركناها بالتكتيك السينمائي نعم
مثال الجواب لا يجوز
على حسب المعروف
أنا ناسب الحج المعروف
لا مثلا
لا حسب المعروف
نحن هذا منقول تصوير حرام
لا أصل
لكن تصوير هويات جواز حرام ضرورة ملزمة نعم
أقول وقفت هذه الصورة أقول ترى يا
أستاذ هي واقفة بالأصل ما خلاها
عليكم السلام واقفة ولا ماشية لا واقفة شو عم تعملي هيك؟
انت عم تقول في اخر كلامك واذا كانت واقفه
يعني صدر الامام
عن ايه عم يتكلمنا عن الصور الواقفه ولا صور ماشيه
الصور
طيب شو كان فيه بالكلام الحكم طيب فشو معنى سؤالك اذا كانت واقفه هي واقفه لو قلت العكس وإذا كانت متحركة إذا وجهت سؤال أما إذا كانت واضحة هي في الأصل واضحة
يا فاتن
ولو كان
الله ولو كان صحيحا لا يعرف لو كان صحيحا فلا يعرف
نفسه طبعا هذا يؤدي إلى إبطال النص
مثلا
ما عن الصلاة بين إجا الرسول صلى على الميت في قبره لا بجوز هذه الصلاة بس أخي الرسول فعل هل نهى على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيستثنى هو النهي ما فعل وكان
مسكون
فلو كانت صورة في المرأة صورة حقيقية مثل الصورة الفوتوغرافية هذه مظاهرة إجماع المسلمين فلا تستحاج مجرد حصولنا على الصور صارت بلاء للمسلمين اليوم الصور هذه ولد صغير اليوم مثل ما بشوفه بيشتغل سيجارة حاطط ايد كاميرا على تلفون بيصور ما يجوز وما لا يجوز يقاس على هذا النظام
ذكرت انه طبعا اللي عثرت عليه في الجمال وطبعا
يعني
ابدا ما رأينا ولا حد
يعني
الإنسان بعد الكلام يثبت هذا الكلام في حالة سجود السهو بعد الكلام من خلال أن يتم تسليمة واحدة لفروض من الصلاة ثم بعد ذلك يأتي السلام. طيب الحديث اللي هو رواه الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر ركعتين ثم سلم فقال له يا رسول الله يعني أنا فيه أم كما قال ابن نسيب طيب فقال و
جاء ابن الخطيب
وجاء ابن الخطيب ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم عليه
الصلاه
والسلام. طيب التسليم التسليم بعد ركعتين 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 اللي هم اتموا الركعتين الاولانيين الاولانيين يعني هل تسليمه واحده ولا تسليمتين؟ وهذا الحديث من هنا
ركعتين ايه؟ لما سلم قطع
لا هذا لا يعنيه
هذا اللي يفهمه بعد ما جاء ركعتين من سجود السهو
أيوة سلم تسليمة واحدة ولا تسليمة
هذا
الحديث
ما هذا الذي أجبنا عنه
سلم تسليمة
هذا الذي أجبنا عنه أن يسلم قلنا لا نعرف أن الرسول عليه السلام عليه
لا أعرف الذي فصل في هذا الحديث
سلم تسليمة سلم تسليمة النص أنت تقول سلم تسليمتين
أيوة.
عن نص يعني
لا مش عن نص
فإذا
الغير
حديثة تثبت الحقيقة ما ليس اللي يوصف أنت يعني تثبت السلح
لا
يعني أنت أنت بتقول أنا أعرف كذا
نعم
تعرف كذا عن نص النص كده ما تعرف لأنك أنت رويت الحديث أنه سلم
نعم سلم
طيب لكن ما في الحديث لا هذا ولا غيره أنه سلم تسليمتين
نعم وثورة السلام كل يمكن إحدى المرات في ذلك الحديث يعني شرح أمامنا كل فينا موضوع النص موضوع السلام حقيقة السلام دين وليد الصحراء الذين يقولون بأنه قبل تسليم المظهر
متوارد هذا التفصيل هذا التفصيل سببه الوقوف عند مفردات الحوادث فقالوا في زيادة قبل السلام الماضي في النقص بعد السلام ولا العكس فعندما نتتبع الأحاديث نجد نقض القاعدة ولذلك فنحن منذ 20 سنة تقريبا نقول الساهي في الصلاة أي سهو كان مخير بين أن يسلم فيسجد وبين أن يسجد ثم يسلم له خيار في ذلك
فبعد السجد يعني سجد ثم جلس موضوع الجلوس للتحليلات وعدمه
ما صح
ما صح الجلوس للتحليلات
ما صح التشهد في سجود السهو يعني علي عليه السهو دنيا التشهد فإن شاء سلم وسجد وإن شاء سجد فورا بدون صلاة ثم سلم فورا
ثم نعرف قراءة من خلال اضطراب لحيته وكان يجب أن يسمع على الآية أحيانا يعني سؤالي في عندي سؤالين في الحديث السؤال الأول عن قول التفسير عن قول الصحابي وكان يسمع على الآية أحيانا يا ترى هذا الإسماع بحيث يعني رأسا الحمد لله رب العالمين إلا فلان استبداله في الحديث
أنا شباب كان يقول كما نسمع
إذا جهر
واضح كان يقول يسمع
جهر واضح
التفكير إذا من التثبيت
نعم
التفكير من التثبيت
على سبيلتي كيف كان يقرأ؟ أكثر كان
هذه واحدة الموضوع الثالث يستدل من بيئتي في الحديث أنه كونه كان قد فرض لحيته على ان القراءة في الترمذي لابد من تحريك الشفتين واللسان واللسان في الشفتين. فرد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره هذا الاستدلال قالوا هذا الاستدلال غير صحيح ولا يشترط تحريك الشفتين. قالوا لا يشترط.
شو القراءة؟
كل قابل النفي هذا كل قابل. أنت ماذا فهمت؟
أنا فهمت
من كلام ابن حجر
الإنسان
طول يعني هلا الخلاف بين ايوه ابن حجر والبيهقي بتعريف الشفتين. اما لقلقة الإنسان لابد منها عند ابن حجر.
لم يفعل الله ابن حجر انما ما وجدها عنده.
إذا ما وضح من خلاف
حمينا بس على تحريك
الشفتين ما بتصور قراءة لتحريك لسان بدون تفتيش.
إذا ما في محمد
إذا كان من خلوص ما أقول الكلام
هذا إذا وصفت موجودة ولا حاولت أسويها ما تحركت لسان الشفتين إذا كان تعرض لبدء لابد يعني إخراج كل حرف من مخرج القراءة عادي وإلا تسمى حديث نبي. لا تسمى قراءة إلا إذا ولا يعني يتكلم بجدة أنه لا يعتبر من قراءة أي شيء ولا أي سبيل ما يعني زي ما ذكر أخو محمد
طبعا الأمراض الفقهية لا تكون تكتب تصور
الحافظ ابن حجر يسوي رد عليه الحافظ
إذا المهدد والبلاد
كان
أفضل من الجنة 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 ما في بيتك في المستقبل فالدار يقول
له إله 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 إله
إله ما في 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 ما في